بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. قال: شرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علامات الساعة، وفي لسان الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. هذا ما يلزم من عدمه إذا عدم، عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده وجود. قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، قد يتوضأ الإنسان لكن ليس ولا يصلي. وهناك شروط لم يذكرها المؤلف ولم يشر إليها، وبعضها قد تقدمت، مثل الوضوء والوقت، هذه شروط متفق عليها. كذلك هناك شروط وجوب، وهي الإسلام، وكذلك العقل، العقل أيضا شرط من شروط الوجوب، وكذلك التمييز. وعند الشافعية يقولون البلوغ، لكن اتفقوا على أن صلاة المميز تصح، المميز الذي ميز، الطفل المميز الذي يعرف السؤال ويجيب على قدر السؤال يسمى مميز. فهذا عند الحنابلة أنه شرط، يقول لأن الصبي الصغير لا تجب، الصبي غير مميز صلاته لا تصح، وإنما تصح صلاة المميز. فلهذا يشترطون التمييز، والشافعية يشترطون البلوغ، وكلاهما واحد، أن الهدف واحد، لكن قد يقال أن التمييز شرط صحة والبلوغ شرط وجوب، فهو لا يجب على الصبي حتى يبلغ. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال عن علي بن طلق: تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي الحنفي. ومال أحمد البخاري لأن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة. أنا أخطأ الراوي، وهو طلق بن علي وعلي بن طلق واحد، ومنهم من جعله أباه. طلق بن علي هذا في حديث إيش؟ بس ذكره لا، هذا حديث بصرة بن الصفا. إنما هو بضعة بك، هذا حديث طلق بن علي، وهذا قال عن علي بن طلق. فالبخاري وأحمد جعلاهما واحد، هو نفسه طلق بن علي وعلي بن طلق، أحيانا يختلف فقط في الاسم. والحديث لا يصح، فيه رجل مجهول وهو مسلم بن سلام الحنفي، مسلم بن سلام هذا الحنفي مجهول، فالحديث لا يصح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسح أحدكم الحديث. قال رواه الخمسة صحاب بن حبان، كأنه عبر بهذه العبارة اختصارا، وإلا فأصلها وأخرجه بن حبان وصحها. أنا بدل ما يقول أخرجه بن حبان وصحه، قال وصححه بن حبان على بإخراجه له في الصحيح. وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا، ويحتمل أن ابن حبان صح حديث أخرجها غيره ولم يخرجها وهو بعيد، فليس هذا المقصود. المقصود أنه روايته في الصحيح، فهذا دليل على أنه صححه، على لا يضعه في صحيحه إلا وهو قد صححه. قال وقد أعل الحديث ابن القطان بمسلم ابن سلام الحنفي فإنه لا يعرف. وقال الترمذي قال البخاري لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد، وبقية كلامه يدل على أنه كما قال كأنه رأى أن هذا رجلا آخر، قال ليس طلق بن علي، لكن كلامه في التاريخ يدل على أنه واحد. قال والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وهو مجمع عليه، ويقاس عليه غيره من النواقض، وأنه تبطل به الصلاة. وقد تقدم حديث عائشة في من أصاب خيف صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم، وهو معارض لهذا، وكل منهما فيه مقال. والشارح جنح إلى ترجيح هذا، قال لأنه مثبت لاستئناف الصلاة وذلك نافل، وقد يقال هذا نافل لصحة الصلاة وذلك مثبت لها، فأولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن حبان وذلك لم يقل أحد بصحته، فهذا أرجح من حيث الصحة. هذه المسألة مثلا إذا انتقض الوضوء الرجل وهو في الصلاة، هل يبني على صلاته أم يستأنف الصلاة؟ فالذي قال يبني استدل بحديث عائشة، لكنه حديث صحيح حديث ضعيف كما تقدم. والذين قالوا استألف استدلوا بهذا الحديث، لكن أيضا قلنا أن هذا الحديث لا يصح. لكن من ناحية النظر وإلا من ناحية الخلاف، فقد جاء خلاف على الصحابة، جاء عن ابن عمر أنه يبني، وجاء عن أيضا عن سمرة أنه يستأنف، وفيه خلاف بين الصحابة. وذكر ابن سيرين أن الناس قد أجمعوا على أن من تكلم في الصلاة فليستألف، ولهذا هناك قول أنه إن تكلم استألف وإن لم يتكلم لا يستألف يبني. أنا مثلا إنسان خرج أو انتقض وضوءه في الركعة الثانية ولم يكملها بعد، فخرج وتوضأ ورجع، وهنا يبدأ من الركعة الثانية يبني عليها لأنه لم يتكلم. والجمهور على أنه، وهذا القول بالبناء قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد ليست مشهورة، وهو قول أبي حنيفة. وأما الجمهور كمالك والمشهور عن أحمد والجديد للشافعي وغيره من الأئمة على أنه يستأنف الصلاة، على يعيد الصلاة مرة أخرى، وهذا الظاهر لأنه خرج ومشى، سواء كان تكلم أو لم يتكلم، واستدبر القبلة، وكل هذا يدل على خروجه من الصلاة. طيب، فالصحيح هو الاستئناف، وهو أحوط أن يستأنف الصلاة. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة للنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث، طيب سيذكر المؤلف، قال: والمراد بها المكلفة، وإن تكلفت بالاحتلام مثلا، معنى حائض المراد بها المكلفة. قال: وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب، قوله إلا بخمار بكسر الخاء بخمار المعجمة آخره راء، هو هنا ما يغطي به الرأس والعنق، سمى خمار ما يغطى به الرأس والعنق. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. قال: وخرج أحمد الحاكم عن الدارقطني وقال: إن وقفه أشبه، وعله الحاكم بالإرسال في العلل للدارقطني أنه رجح الإرسال. الدارقطني في العلل رجح الإرسال. لكن الحافظ يقول في التلخيص قال: وعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه. وأيضا أبو داود كأنه يعله بالإرسال، والشيخ الألباني صحح المرسل بالموقوف حديث أبي هريرة، لأن قتادة رواه عن الحسن بن سيرين، فرواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه عن الحسن مرسلا. والظاهر هذا إنما كان من اضطراب أصحاب قتادة، وإلا كما قال الدارقطني أن الحديث معنى الصحيح أنه قتادة عن الحسن مرسلا. قال: ورواه الطبراني في الصغير الأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختبر. ولعل الراوي اختلط عليه، يريد يروي عن قتادة فقال عن أبي قتادة. والحديث تفرد به إسحاق بن إسماعيل الأيلي وهو مجهول. قال: ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء، أنا لا يقبل الله أي لا يصح صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث يدل على ستر العورة. قال: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فإذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة، كما ورد أن الله لا يقبل صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر، كذا قيل. على أن القبول هذا المراد به عدم الثواب، وهذا الحديث الذي ذكره لا يصح. وأيضا يدخل في هذا إذا صح حديث الإسبال على أن القبول هنا عدم الثواب. قال في قوله إلا بخبار، ويدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخبار. ويأتي في حديث أبي داود وحديث أبي سلمة في صلاة المرأة في درع وخبار ليس عليها إزار، وأنه قال صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، سابغا معناه معبب الجسد. قال فيدل على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخبار، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة، ويباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. وذكر هنا وجعل عورتها في الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي، وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا، إذ لها عورة في الصلاة وعورة في النظر نظر الأجانب، والكلام الآن في الأول والثاني يأتي في محله. الآن هذا الحديث يدل على عورة المرأة. وأن المرأة لابد أن تغطي جميع جسدها إلا الوجه والكفين. هذا إذا لم يكن عند محارم. أما إذا كانت عند محارم تغطي وجهها أو تكشف وجهها ويديها، وأما إذا كانت عندها جانب فتغطي وجهها أيضا. لكن تغطية شعرها هل هو شرط؟ استدل الجمهور بأنه شرط بهذا الحديث، أنه شرط تغطية شعرها. وذهب بعض المالكية إلى أنه ليس بشرط، والأولى أنها تغطي. واختلفوا في قدميها هل يجب أن تغطي قدميها أم لا، وحديث أم سلمة إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فيه خلاف في صحته، وأيضا لو صح فيه أنها تغطي ظهور قدميها، فلو كشف شيء من قدميها لا شيء فيه. أنا ذهب جماعة من أهل العلم أن ظهور القدمين لا يبطل الصلاة على المرأة، أما بقية الجسد وهو لا يجب تغطيته، ساقيها كذلك يديها ذراعها وعضدها وغير هذه الأشياء لابد أن تغطيها. لكن هل هو شرط للصلاة؟ فهذا فيه خلاف. فتعمد كشف هذه الأشياء يعتبر عند أكثر أهل العلم أنه باطل، معنى صلاتها باطلة إذا تعمدت الكشف. وأما إن كان انكشف دون إرادتها أو أنها نست أو سهت مثلا فكان شيء مكشوف من شعرها وكذا فهذا الصحيح أنه لا يؤثر في الصلاة، وإلا من يقول شرط يعتبر أيضا مؤثر في الصلاة، الذي يقول أنه شرط يعتبر مؤثر في الصلاة. طيب هذا في هذه المسألة، وإن شاء الله بقية الحديث أيضا في مسألة ستر العورة، ولكن هذا ستر العورة عند المرأة فإنها تستر عورتها، لكن المسألة الأصلية شاملة سواء كانت امرأة أو رجل، يجب عليهما أن يسترا عوراتهما، لكن هل هي شرط؟ الصحيح أنه ليس بشرط ولا دليل على الشرطية، لكن من تعبد كشفه فهذا عند أكثر أهل العلم أنه تبطل صلاته حتى من لم يقل بشرطية. لأن كما قال بعض العلماء في الأصول أن النهي أو أن الأمر يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، والنهي لذات الشيء يقتضي الفساد، فلهذا إذا جاء أمر فإنه لا يتعبد مخالفته، لأن التعبد بالمخالفة يعتبر يستلزم النهي عن ضده، يعتبر منهي عنه لذاته، والمنهي عنه لذاته يبطل الصلاة إذا ارتكبه المصلي. فإذا صلت المرأة ورأسها مكشوف متعبدا فصلاتها غير صحيحة. وهكذا الرجل إذا كشف شيء من عورته متعبدا فإن صلاته أيضا لا تصح. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة في الأحاديث التي ستأتي. جزاكم الله خير.